www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول الآية الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قلنا أن الحديث في هذه الآية الشريفة يقع في جهات، وصلنا إلى الجهة الثالثة، وهي أنه المحتملات في كيفية تعلق الخمس هي كالتالي: إذ يحتمل أن يكون الخمس قد تعلق بالذمة، ويحتمل أن يكون متعلقا بالعين، ثم إنه على فرض القول كما هو المشهور حتى قاد أن يكون إجماعا بتعلق الخمس بالعين، فهل هو متعلق بالعين بأي نحو تعلقه؟ هل هو متعلق بالعين بمشخصاتها الفردية وخصوصياتها الخارجية، أم هو متعلق بالعين أي بالروح السارية، أي بالجوهر، أي بالمالية والقيمة؟ وأيضا على فرض القول بالتعلق بالعين، فهل الخمس متعلق بالعين بنحو الملكية أو بنحو الحقية؟ ثم إذا قلنا بالتعلق بنحو الملكية، فأيضا يبرز هنا قولان أو احتمالان: هل الخمس متعلق بالعين بنحو الملكية لكن بنحو الكسر المشاع، أو بنحو الكل في المعين؟ ثم إنه وقلنا أن الكل في المعين أيضا احتمالان فيه. ثم إنه على فرض القول بالحقية، فهل الخمس حق متعلق بالعين بنحو حق الرهانة، أو بنحو حق الجناية، أو بنحو آخر كحق الحيازة؟ هذا ما أشرنا إليه. الآن نأتي للآية الشريفة، نقول ما الذي يستفاد من الآية الشريفة بإجمال واختصار. نقول: أما أولا، فالمستفاد من ظاهر الآية الشريفة أن الخمس متعلق بالعين كما عليه المشهور، بل لعله الإجماع، وليس متعلقا بالذمة لظاهر الإضافة في خمسه، لأن الله يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء، ومن شيء حقيقة خارجية وليس أمرا في الذمة، غنمتم من شيء، فأن لله، الضمير يعود إلى منه في خمسه، فأن لله خمسه يعود إلى الشيء، والشيء هو أمر خارجي. فإذا ظاهر الآية أن الخمس متعلق بالعين لا بالذمة، هذا أولا. فأن لله خمسه أي خمس ذلك الشيء الخارجي الذي قد غنمتموه. وأما ثانيا فظاهر الآية أيضا، هنا دققوا، ظاهر الآية أيضا أنه التعلق بنحو الملكية. قبل ذلك نشير إلى النقطة السابقة أنه ظاهر الآية أيضا أن الخمس متعلق بالشيء بخصوصياته الفردية الخارجية ومشخصاته العينية. ظاهر الإضافة هي ذلك وليس بالروح السارية، ولا يرفع اليد عن هذا الظهور إلا بدليل من الروايات أو ما أشبه. إذا أنا قلت بأنه لي ثلث هذه الدار، ظاهر لي ثلث هذه الدار، شنو يعني هذه الدار بمشخصاتها العينية، مو أنه قيمة هذه الدار لي فيها الثلث، أما المشخصات الفردية هو كيف فيستطيع أن يعطيني من قيمتها. لا، ظاهر هذه الكسور عندما تضاف إلى الشيء أنه الشيء بجوهره وبشكله يكون خمسه أو ثلثه لك. لو قلت بأن هذا البستان ثلثه لي أو خمسه لي أو ربعه لي، ظاهر يعني هذا البستان العيني الخارجي الذي يصدق عليه الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، يعني بمشخصاته الخارجية. إذن هذا ثانيا، وإن كان بعض الفقهاء ذهب إلى عكس ذلك، لكن لا استنادا إلى هذه الآية خلاف ظاهر الآية، استناد إلى دليل آخر سنبحثه لاحقا إن شاء الله. هذا ثانيا، فظاهر أن لله خمسه الضمير يعود إلى الشيء بما له من المشخصات الفردية. ثالثا، ظاهر الآية أيضا الملكية للحقية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هل يعني هذه اللام لام الملك أم هي لام الاستحقاق أم هي لام الاختصاص؟ قلنا الأصل في اللام أنها لام الملك، هذا هو الأصل فيها وهو الظاهر. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل تفيد أنهم شركاء في الخمس، شركاء في هذا الشيء بمقدار الخمس، فظاهر اللام يقتضي الملكية، وليس أنه للفقراء اليتامى والمساكين حق متعلق، لا، ظاهر الملك. عندما تقول هذه الدار لي، ظاهرها يعني ملكي، مو أنه لي حق فيها أو هي مختصة بي. الموارد التي يقصد فيها من اللام الاستحقاق هذه بالقرينة أو بالاختصاص، مثل ما نقول المنبر للخطيب، قرينة الخطيب دالة على أنه مو ملكه وأنه مختص به، أو الجل للفرس، أو في مثال الاستحقاق عندما نقول العزة لله، لأنه ما إلى معنى للملكية هنا، فنصرف اللام للاستحقاق، العزة مملوكة لله، هذا هو المقصود، وإنما العزة مستحقة لله. فإذا ظاهر اللام الملكية، لكن دققوا هنا في لكن هذه، قد يقال بأن كلمة غنمتم السابقة دليل على أن اللام ليست للملك، وإنما هي ليست للملكية وإنما تفيد الحقية. كيف؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا الإشكال مفاده هذا أنه آمنا بأن اللام دليل الملك، لكن أكو نص سابق أو ظاهر، سنقول أنه ظاهر لكن يوهم كلامه بأنه نص، نص سابق دليل على أن هذه اللام للاستحقاق. كيف؟ واعلموا أن ما غنمتم، غنمتم يعني شنو؟ من شيء، يعني غنمتم هذا الشيء كله، فإذن غنمتم نص أو ظاهر، والأصح أنها ظاهر. غنمتم ظاهر في شنو؟ في غنيمة الكل، خاصة مع تأكيد من شيء. إذن قد غنمتم الشيء كله. وغنمت الشيء تفيد معنى ملكت الشيء. واعلموا أن ما غنمتم، لأنه الغنيمة شنو هي؟ إما غنائم دار الحرب، أو الغنيمة بالمعنى العام كما هو الرأي المنصور. الغنيمة بالمعنى العام يعني كل ربح استفدته وكل فائدة حصلت عليها بالاكتساب أو غيره، كما سيأتي أنه لا فرق بين الاكتساب أو غيره. المهم، واعلموا أن ما غنمتم بعبارة أخرى يعني ملكتم، ملكتم عبر الغنيمة، أو ملك هو الغنيمة. ظاهر غنمتم يعني شنو؟ يعني غنمتم الشيء بأكمله. فإذا كان ظاهر غنمتم يعني الشيء بأكمله، يعني ملكتموه، فإذن لا يبقى مجال بأن نقول اللام هنالك للملك، إذ كيف يجتمع ملكان؟ في ملك الله طولية ما في مشكلة، لكن التتمة فيها مشكلة، أنه كيف يكون واعلموا أن ما غنمتم، أي غنمتم هاي الأخماس الخمسة. ظاهر الآية هذا غنمتم من شيء، يعني الشيء يشمل الأخماس الخمسة. بعدين فأن لله يعني خمس منها شنو؟ ملك لله وللرسول وذي القربى واليتامى. فكيف يكون هذا الخمس هم ملكي هم ملك اليتامى؟ إما هو ملكي وإما هو ملكهم، لا يمكن الجمع. فإذن سبقوا غنمتم مع ظهور إطلاق غنمتم في أنه الخمس الخامس أيضا مغنوم ومغتنم، أي مملوك وممتلك، قرينة هذا السبق على أنه لله. أي شنو؟ أي هناك حق في هذا الذي غنمتموه. هكذا قيل، مضمون ما قيل كما في فقه الصادق. لكن هذا الكلام الظاهر أنه، أو قد يقال بأنه غير تام، وذلك لإمكان اجتماع غنمتم على ظهورها مع لام الملك في لله. كيف؟ بأحد وجهين. الوجه الأول أن نقول بأن هذه الغنيمة حتى للخمس الخامس إطلاقها بدوي، والمصحح هو نظر العرف بدوية. يعني الله شنو يريد يقول بعبارة أخرى؟ يقول واعلموا أن ما غنمتم، شنو اللي صحح إطلاق غنمتم على هذا الخامس أيضا رغم أنه عند الله ليس ملكا؟ المصحح أنه في بدو نظركم أنه غنمتموه، غنمنا الشيء، تقول غنمناه، فالله يقول واعلموا أن ما غنمتم هذا الشيء الذي غنمتموه في بدو النظر وعندكم وبلحاظكم واعتباركم أنتم أيها العقلاء، لا، فأن لله خمسه، ذاك الخامس في الواقع لبمن لم تغنموه، يعني ليس لكم. ظاهره أو في بدو النظر غنيمة، لكن عند التأمل وعند الرجوع للشرع لا غنيمة. مثل ما الحاكم إذا يقول إذا غنمتم شيء من الأشياء أو ربحتوا في التجارة، إذا ربحتم في التجارة 100,000 دينار فاعلموا أنه 20,000 دينار منها أصلا ملكي، إذا كان بيده الاعتبار يستطيع أن يقول ذلك. إذن هذا هو الاحتمال الأول في الجواب عن كلام فقه الصادق، أنه غنمتم يصح الإسناد، هذا خلاص يصح إسناد غنمتم إلى هذا الغانم بما فيه الخمس الخامس رغم أن اللام اللاحقة للملك وليست ملكا لي. المصحح شنو هو؟ بلحاظ بادئ النظر أو بلحاظ المتداول عند العرف اللي الشارع نسخه بلله، نسخ هذا البناء العرفي. الجواب الثاني وقد يكون أقوى من الأول هو أنه لأنه نحتاج إلى مصحح، إطلاق غنمتم على هذا الشيء الذي فرض أن خمسه ليس ملكا لك بلحاظ الغالب، وهذا مصحح عندما تقول غنمت هذا الشيء، والحال أنه تعلم بأن بعضه الأقل غيرك، هذا ما في إشكال. يعني هذه من العلاقات المصححة للمجاز، أنه يطلق الشيء ويراد أكثره. مثلا يقول البارحة نمت النهار، نمت النهار، والحال أنه نام أكثر النهار، هذا صحيح ما في إشكال وليس بالقبيح. أو يقول كنت الليلة مستيقظة مع أنه نصف ساعة نام، ما في إشكال. بل حتى لو استخدم الكل، كلمة كل أيضا لا بأس، يقول كنت النهار كله مستيقظة والحال خمس دقائق نام مثلا. فبناء على هذا هذه أيضا علاقة مصححة للمجاز. هذا اللي ذكرناه لماذا ذكرناه؟ لأنه الذي يفهم لعله من فقه الصادق الامتناع. احنا نريد نقول لا ممكن ولا بأس به، ولكن الذي يبقى أنه نشوف أي ظهور أقوى، هذا موطن الشاهد، أي ظهور هو الأقوى؟ هل ظهور غنمتم في ملكيته للخامس المستقرة؟ لاحظوا كلمة المستقرة، هل ظهور غنمتم، يعني مو الظهور البدوي في فهم العرف الذي يرفعه من بيده الاعتبار وهو الشارع، هل ظهور غنمتم في ملكيتكم لكل الشيء حتى خمسه الخامس، هل الظهور لغنمتم في هذا أقوى من ظهور اللام في الملكية لتلك الأصناف الستة أم العكس؟ فإما أنه تكون غنمتم قرينة على التصرف في لله ذيك تلك اللام فيراد بها الاستحقاق، وإما أن تكون لله لام الملك كما هو الأصل فيها قرينة على التصرف في غنمتم، هنا تعارض بين هذين الظهورين. لازم نشوف أنه عندما نعطي هذه الكلمة للعرف ما الذي يفهمه العرف، وليس أنه لا ممتنع كما ربما يفهم أن يراد بالله لام الملك لأنه غنمتم تدل على ملكيتك للأقسام الخمسة، فلا يعقل حسب التعبير أن يكون اللام للملك. هذا الكلام المهم بهذه الصورة محل تأمل. إذن هذا أيضا بحث. النقطة الأخرى في هذه الآية القرآنية الكريمة أنه هل ظاهر هذه الآية الكلي في المعين أم الكسر المشاع؟ يعني قلنا من الاحتمالات في الخمس هذا كلي في المعين أم كسر مشاع؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نقول ربما يقال بأن الظاهر هو الكسر المشاع وليس الكل في المعين. عندما تقول لي نصف هذه الدار، يعني شنو ظاهر أنه مشاع؟ يمكن أن يراد النصف المفروز لكن الظاهر هو ذلك. أو لي عندما يقول الله سبحانه وتعالى لأبويه لكل واحد منهما شنو السدس، ظاهر السدس شنو لأبويه لكل واحد منهما السدس؟ الظاهر أنه المشاع الكسر المشاع، مو أنه لا سدس معزول. ولذا لازم هم بعدين يجلسون ويعزلون ويفرزون الحصص. فقد يقال بأن ظاهر الآية هو الكسر المشاع وليس الكل في المعين، والله أعلم. النقطة الأخرى أيضا اتضحت من ذلك أنه هل ظاهر الآية الملكية أو الحقية؟ قد أوضحنا مما مضى أن ظاهر الآية الملكية وليس الحقية إلا أن تعارض بظهور غنمتم. هذا بعض الحديث عن هذه الآية والمحتملات فيها، وسيأتي تفصيله الأكثر لاحقا إن شاء الله. من العناوين الأخرى التي نشير لها إجمالا في الآية الشريفة وتفصيلها يأتي لاحقا أن هذه الآية هل هي بشرط لا عن الأكثر وعن الأقل أو لا؟ في رأينا نحن الشيعة والإمامية أن الآية بشرط لا عن الأكثر وعن الأقل. توضيح ذلك، كثير من العامة ذهبوا إلى أن هذه الأصناف الستة المذكورة في الآية إنما هي بنحو التمثيل وليس الحصر. يعني الله أمثلة قاعد يذكر بعض الموارد. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نحن نقول بأن ظاهر الآية الحصر، فبشرط لا عن الأكثر، لا قسم سابعة، وليست هي أمثلة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية هي بشرط لا عن الأقل أيضا، لأن أيضا خلاف أكو هنا بين الشيعة والعامة. عامة العامة أو البكريين ذهبوا حسب تعبير الفاضل المقداد في كنز العرفان، هنالك يقول جمهورهم، جمهور البكريين ذهبوا إلى أنه السهام خمسة على خلاف الآية الشريفة. الآية تقول فأن شنو لله خمسه، صريح الآية، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الإمامية عامة يقولون السهام ستة، الله ده يقول ستة. البكريين بشكل عام يذهبون إلى أنه لا، السهام خمسة بحذف سهم الله سبحانه وتعالى. الله ما يحتاج اجتهاد في مقابل الناس، الكلام مو أنه ما يحتاج، الله ده يقول لي خمس، الخمس تعطوا للرسول صلى الله عليه وآله، واضح. فأن لله خمسه، يقولون لله، هذا مو المراد بالمعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي وإنما هو تشريف، لأن الله ما يحتاج، فإذا هو تشريف لله، فالسهام خمسة، نحذف سهم الله. ففي الواقع الآية هكذا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن للرسول خمسه وذي القربى. هذا هو واضح أنه خلاف نص الآية الشريفة، والمحمل الصحيح موجود، الله يقول السهام ستة، سهم لله، ونعطي هذا السهم كيف؟ الله ما يستلم ظاهرا، يعني نعطيه للرسول. البعض قالوا سهم الله يعطى للكعبة، لكن واضح أنه سهم الله سبحانه وتعالى يعطى لخليفة الله، يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة، أو آدم أو من أشبه من الأنبياء، في توضيح الاستخلاف. إذن هذا أيضا بحث، ربما بعد ذلك يأتي كلام حوله لاحقا أيضا. إذن ظاهر الآية أن السهام ستة، لا هي خمسة ولا هي سبعة، هذا بحث. البحث الآخر أنه هل الآية ظاهرها البسط على الأقسام الستة أو لا. احتمالان، يمكن أن يقال بأن الآية تقول بالبسط على الأقسام الستة، يعني الخمس عندما يأتي ينبغي أن يقسم على الأقسام الستة. إذا قلنا بهذا القول أنه ينبغي البسط أي التقسيم والتوزيع على الأقسام الستة، فهنا يتفرع فرع آخر، أنه هل ينبغي البسط عليهم بالتساوي أو لا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله أو نائبه مرجع التقليد ونائب الإمام، هل يستطيع أن يعطي لفقير دينار والآخر نصف دينار، أو لا لازم يعطي دينار ودينار 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 وستة أسهم هكذا؟ هل الآية في مقام البيان، النزاع يرجع إلى هذه الكلمة، هل الآية في مقام البيان من هذه الجهة؟ فإذن الاحتمال الأول أن الآية أن تكون في مقام البيان فتفيد البسط أولا، وتفيد القسمة بالتساوي ثانيا. احتمال ثاني لا يكون في مقام البيان كما لعله الراجح. من جهة ثانية، لو قلنا بأن هذه الآية لا تفيد البسط على الأقسام، يعني يستطيع أن يعطي لثلاثة من الأقسام الستة، لكن هل تفيد الآية الترتيب أو لا؟ هذا بحث آخر أيضا. يعني لو كان الخمس قليلة أو كانت الحاجة ماسة في الأقسام، فهل تفيد الترتيب؟ يعني بالدرجة الأولى سهم الله، ثم الرسول، ثم الإمام، ثم الأقسام اللاحقة، أو لا، لا ترتيب، بل يستطيع أن يعطي القسم السادس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعطي لابن السبيل فقط. هذا أيضا بحث لاحق، هل الآية تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب. البحث الآخر في الآية الشريفة في كلمة ذي القربى، لماذا أفرد الله سبحانه وتعالى ذي القربى؟ الشيعة يقولون بأن إفراد ذي القربى يعني الإمام فقط، فإذن السهم الثالث هو الإمام المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم وصولا لمرجع التقليد، وإلا لقال الله لذوي القربى. فإذن السهم الثالث لشخص واحد فقط. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولمن؟ لذوي قربى الرسول، لا لذي القربى عن الإمام. السهم الثالث خاص بالإمام. ثم الأسهم الثلاثة الأخيرة هي للسادة، يعني وللرسول ولذي القربى والفقراء والمساكين وابن السبيل. إذن هذا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي من السادة. هذا توضيح بعدين راح يجي، لكن الكلام في ذي القربى إذا كان الله يريد كل قربى الرسول لجمع ذي، فقال ولذوي القربى، والحال أنه قد أفرد. هذا الكلام اللي الآن قاعد أقوله هو كلام السيد المرتضى، لكن الفاضل المقداد استشكل على السيد المرتضى بإشكال في رأينا غير وارد. الفاضل المقداد يقول كلام المرتضى غير تام. ليش؟ لأنه يمكن أن يريد الله سبحانه وتعالى من ذي القربى الجنس، فإذن لا تقل بأنه ذي القربى تفيد الفرد في مقابل ذوي القربى، فتفيد الجنس، فتفيد شنو؟ العمومية. يقول إحنا من الآية ما نقدر نستدل، لكن الروايات صرحت ذي القربى عن الإمام، فإحنا لأن الروايات صرحت نقبل، لكن لا تستدل بالآية نفسها. نحن نقول إشكال الفاضل المقداد على السيد المرتضى غير تام، مع قطع النظر عن الروايات، فالآية ظاهرة في الفرد والجنس خلاف الأصل ممكن، لكن الجنس خلاف الأصل خاصة بقرينة ما لحق. دققوا في هذه الإضافة تأييدا للسيد المرتضى، لأن الله قال ولذي القربى شنو؟ واليتامى. كان يمكن أن يقول واليتيم ويريد به الجنس، واليتامى والبساكين. فهذا التغيير من الإفراد إلى الجمع دليل على كلام السيد المرتضى، وإلا الجنس في اليتيم أم صحيح، ولذي القربى واليتيم والمسكين وابن السبيل. علما بأن دلالة الذي في مقابل ذوي على الفرد في مقابل الجنس أقوى بكثير من دلالة اليتيم في بحث الفردية والجنسية. والحديث يتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.